أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم الدين. قبل الورود في البحث في سؤال عن بعض الإخوان أنه هل كان في الأمس هل الله تعالى يقدر أن يخلق مثله وما هو أشد منه قوة وأثارة؟ إذا لا يقدر الله تعالى هو عاجز عن وهذا نقص بالنسبة إلى الله تعالى. هذا المسألة مسألة بديهية البطلان، لأنه إذا كان إحنا إذا نقول بأن الله تعالى هو العلة بالنسبة إلى مخلوقه فيكون المعلول أزأف بالنسبة إلى إلا حتما، فلا يكون المعلول أقوى من الله تعالى ولم يكن قادرا. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية الله تعالى يخلق ما هو معقول لا ما هو غير معقول. والله كما أن الله تعالى لا يقدر أن يخلق العدم، لأن العدم بحيثيته أصلا لا يتعلق به الوجود، فهذا المسألة إذا كذلك، لأن الله تعالى لا يتعلق قدرته ولا يتعلق إرادته بأمر غير مأمول. كيف يمكن أن إحنا نتصور أن الله تعالى يخلق ما هو أشد منه قوة وأشد منه آثارا؟ فيلزم ترجيح الفرع على الأصل، وهذا محال وهذا باطل. وعلى كل حال هنا مسائل بالنسبة لمسألة الولاية التكوينية، بقي مسائل. واحد من هذه المسائل أنه هل قضية الولاية التكوينية عبارة عن سد النقص وعبارة عن رفع النقص، أو أنه كما إحنا قلنا باليوم الأول عبارة عن إدارة أمر أو خلق الشيء واستمرار هذا الخلق والإدارة؟ إحنا إذا قلنا أن الولاية عبارة عن سد النقص، فليزم على الله تعالى أنه يكون النقص في عالم الخلق وفي عالمه. ما إحنا نشوف أنه لا يكون نقص أبدا، حتى ذرة مثقال في هذا العالم. وبرهان النزم كما أن الفلاسفة يستدلون بهذا البرهان على وحدة الصانع وعلى مبدأ الوجود، وكذلك في الآيات مصرح بها كما يقول: هل ترى من خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور، أو يقول في الآيات حيث يشير إلى هذا المعنى بقضية النزم في العالم، النزم الذي يكون في السماوات والأرض، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فبهذا البرهان إحنا نستدل على وحدة الإله في العالم، ونستدل على عدم النقص في هذا العالم، يعني لا يكون هذا العالم لا يكون فيه نقص أبدا ولا يكون فيه عيب أبدا، بل هذا العالم كل الأفلاك وكل الأنجم الصابطات والسيارات الأرض والقمر والشمس وكل في فلك يسبحون بالدقة وبالنظام على أحسن، أبدا لا يكون فيه نقص كما يصرح به الآيات. ومع ذلك كلها إحنا نقول الله تعالى ولي لخلق هذا العالم، والله تعالى ولي ومدبر لهذا النظام. فالولاية ليس لسد النقص، كما نقول يعني ليس في أي كتاب موجود أن الولاية عبارة عن سد النقص، بل الولاية عبارة عن الإحاطة والسيطرة على الشيء، إما بالخلق وإما بالاستمرار والبقاء في هذا الخلق هذا هو عبارة عن الولاية، الولاية التكوينية، وكذلك الولاية التشريعية. يعني الولاية التشريعية هي عبارة عن إدارة أمر، عن إدارة مثل إدارة مؤسسة. نعم، إذا إحنا نهمل هذه الولاية والله تعالى لا يستعمل هذه الولاية ينعدم كل شيء. يعني هذا المسألة هو مسألة بديهية، ولكن هذا غير مسألة سد النقص. سد النقص يعني أنه يكون شيء موجودا ولكن مع ذلك يكون ناقصا، والشخص الذي يتولي لهذا المسألة يسد النقص، يعني يسد النقص هذا ويرفعه ويصل إلى المرحلة التمام. ولكن بالنسبة إلى حقيقة القضية الولاية التكوينية، يكون المسألة ويصبح مسألة هكذا، أن الولاية عبارة عن خلق الأشياء كما هو مصرح في الآيات والأدلة الحكمة والفلسفية، يثبت أن الله تعالى هو ولي العالم وهو يتولى العالم، وهو كما يقول هو مالك الملك، وله السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض، في عبارة يعني يختص به. وكل هذه الخلائق من الخلق المادي والخلق في عالم الشهادة والخلق في الملكوت عالم الغيب والملائكة كلها لله تعالى، يعني هو تحت عبيد لله تعالى وتحت رعاية الله تعالى ومملوك لله تعالى، ولا دخل لأحد غير الله تعالى في هذا الملكية وفي هذا السلطنة وفي هذا الحكومة. هذا عبارة عن الولاية التكوينية، وهو غير سد النقص، يعني الإدارة خلق الأشياء، وخلق الأشياء عبارة عن ولاية الولي على خلقه، وإدارة هذا الأشياء عبارة عن استمرار البقاء واستمرار الحياة والعيش في هذا الخلق. هذا مسألة، المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه يمكن بعضا يقول أنه لا حاجة لله تعالى إلى أن يجعل العلم واسطة بينه وبين الخلق، وإحنا نقول لا حاجة لله تعالى أن يجعل واسطة من الملائكة بينه وبين الخلق. ليش؟ الله تعالى لا يتدخل بنفسه، ولذا لا، والله تعالى لماذا لا يتصرف بنفسه؟ لماذا الله تعالى يرسل ملائكة العذاب إلى قومه مثلا شعيب؟ لهذا لا يتصرف بنفسه. لماذا الله تعالى يرسل الملائكة الغزا والقهر إلى قوم كذا؟ لماذا الله تعالى يقول في القرآن والمدبرات أمرا؟ مدبرات شنو؟ المدبرات الملائكة الذين يدبرون أمور العالم، يدبرون أمور عالم المادة وعالم الشهادة. الله تعالى لماذا لا يتصرف في نفسه؟ نعم، وكما إحنا مثلا تصرف الملائكة، لماذا الله تعالى لا يقبض الأرواح بنفسه بل يجعل بينه وبين العبد واسطة وجناب إسرائيل؟ والملائكة الذي يكون تحت ولاية إسرائيل هم الذين تتوافاهم الملائكة كما يصرح به الآية هكذا. ولماذا الله تعالى لا يتصرف بنفسه ويلقي هو بنفسه الوحي إلى أنبيائه ويجعل بينه وبين الأنبياء واسطة وجبرائيل، عبارة عن جبرائيل أو الروح القدس نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين؟ لماذا الله تعالى يجعل بينه وبين النبي واسطة عبارة عن جبرائيل أو مثلا إسرائيل يكون قابض الأرواح والملائكة؟ ليش؟ هذا عبارة عن النقص في هذا العالم، ليس هذا هو النقص. بس من البديهي أنه كما أن إرادة الله تعالى يتعلق بأنه إذا يريد أن يفعل شيء في العالم، عالم المجردات وعالم المادة، يستفيد من عوامله ويستفيد من مخلوقاته. الملائكة ومخلوقات الله تعالى، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بل هم عباد مكرمون، الملائكة عبيد لله تعالى. فكيف لنا أن ننكر ذلك بأن العلم عليه السلام هو الوسائط بين الله وبين خلقه؟ يعني هذا يوجب استهانة لله تعالى، هذا يوجب النقص في العالم. كما أن الملائكة يكون الوسائط بين الله تعالى وبين الأمور في العالم، بين تدبير الأمور في العالم، يكون أرواح العلم عليهم السلام من حيث الولاية التكوينية هم الواسطة بين الله تعالى وبين الملائكة، يكون هو النقطة الوحيدة لنزول الأسماء الإلهي ولتنزل الصفات الإلهي ولإظهاره وإبرازه في العالم المادة وفي عالم الشهادة وفي كل المخلوقات. إحنا نقول هذا بمثل هذا.
إن كان وجود إن كان وجود الولاية تكفينية بالنسبة لأنه يكون نقصا بالنسبة لله تعالى، فعلى هذا يكون وجود المخلوق وجود الملائكة والمخلوق نقصا بالنسبة إلى الله تعالى. إحنا نقول بنفس هذا بنفس الشيء في هذا، فكما إحنا لا نقول بالنقص وإحنا نقول بأنه كما أن الإنسان يستفيد من يده بالنسبة إلى المنافع، يستفيد من يدي بالنسبة إلى رفع الأشياء، يستفيد من رجلي بالنسبة إلى المشي، يستفيد من عينه بالنسبة إلى رؤية والنظر، يستفيد من أذنه، يستفيد من دماغه بالنسبة إلى التفكير، يستفيد من جهاز هذا بالنسبة إلى بقية الحياة وبقية العيش. كما إحنا نقول الله تعالى يستفيد من مخلوقاته، أحد هذا المخلوقات الملائكة، أحد هذا المخلوقات الإنسان، أحد هذا المخلوقات الحيوانات، أحد هذا المخلوقات الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، هذه من مخلوقات الله تعالى. أحد هذا المخلوقات الأئمة عليهم السلام، ولكن هذه المخلوقات مراتب ومراحل، كما أن الإنسان يكون كما أن الحيوان يكون أعلى من النبات، والإنسان يكون أعلى من الحيوان، والملائكة يكون أعلى من الإنسان، يعني الإنسان العادي يكون الأئمة عليهم السلام أعلى من الملائكة. في أي مرتبة من هذه المراتب يكون عي وشين ونقص بالنسبة إلى الله تعالى وبالنسبة إلى تصرفاته وبالنسبة إلى تفاعلاته في هذا العالم؟ لا أبدا، فأبدا ليس. كما إحنا نقول بالنسبة إلى ولاية تكفينية بالنسبة إلى الملائكة، ملائكة يفعلون في هذا العالم كما الله تعالى يفصل عن ذلك ويقول. وكما بالأمس إحنا مثلا تعرضنا لهذا المسألة، الله تعالى إننا نرسل الملائكة ملائكة العذاب إلى قوم مثلا لوط، إن إحنا أرسلنا ملائكة العذاب إلى وهم يفعلون، قالوا إننا رسل ربك. الرسول ماذا يفعل؟ الرسول يبلغ فقط الكلام ويبلغ البلاغ؟ لا، الرسول يفعل، يعني يفعل مثل إحنا نفعل في عالم المادة. الرسول له الفعل، الرسول له العمل، الملائكة لهم العمل. كما أن الملائكة يفعلون هكذا نفوس الطيبة ونفوس القدسية للأئمة عليهم السلام، من حيث أن لهم الولاية التكوينية، هم الواسطة بين بروز أسماء الله تعالى وصفاته وبين الخلق في عالم المادة، وهذا هو المقصود بالولاية التكوينية. فلهذا إحنا نحمل وإحنا نطبق الروايات الواردة في أن الإمام عليه السلام هو الذي يكون واسطة بين الله وبين وبين الخلق في العدئية وفي الزيارات وفي الروايات، والروايات كثير هنا يعني بالنسبة إلى مقام الإمام عليه السلام، وأن الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدم الفداء في كل ليلة جمعة الملائكة يعرضون عليه صحيفة أعمال العباد وصحيفة أعمال كل الخلائق، وهم وهو يشافهه وهو يدعو للمؤمنين وهو يربي المؤمنين كما هو في بعض فقرات يقول إحنا وإن كنا هاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حيث ما أراد الله لنا لهذا من الصلاة لنا ولشيعة المؤمنين، فإنا يقول غير ناصين لكم ولا ذلك لاستعملكم عدا ولاستعملكم العدا، يعني إحنا غير ناصين لذكركم ولا محملين لمراعاتكم، ولولا ذلك يعني لو لم يكن هذه المراعاة ولولا هذا النسيان لاستلكم من كل عدا والعدا كلهم يهلكونكم، ولكن إحنا نمنع ذلك، وهذا هو المقصود بالولاية التكوينية. فعلى هذا أبدا بالأدلة العقلية ليس أي دليل عقلي على خلاف الولاية التكوينية بالنسبة إلى الأحكام العقلية وبالنسبة إلى المباني الفلسفية، مع أن الأحكام العقلية والمباني الفلسفية لمن درست هذه المعاني هو يفهم أنه لازم على حسب التناسخ على حسب التصانخ ولا على حسب الملايمة بين العلة والمعلول لازم أن يكون الواسطة بين العلة المجردة وبين المعلول المادي. وما ذلك كل الروايات وكذلك الآيات هم يشيرون بل فيهم التصريح والصراحة بأنه الله لله تعالى وسائط بينه وبين ذاته المجردة وبين عالم المخلوقات. يمكن أن يكون هذا الوسائط هو الملائكة المقربة ويمكن أن يكون هذا الوسائط ممكن أن يكون نفوس الأئمة عليهم السلام. ومن حيث أن لهذه العوالم مراتب مختلفة كما أن بين الملائكة مراتب مختلفة وفي بعض الروايات لله تعالى أربعة ملائكة كلهم لهم سلطة على شأن خاص من أسمائه ومن صفاته ملك الحياة وملك الإماتة وملك العلم وملك الرزق. هذه أربعة ملائك هم أعلى من سائر الملائكة وتحت هذه الأربعة من الملائكة ملائكة أخرى وتحت نفوذ هذه الملائكة ملائكة حتى يصلون إلى عالم المادة وعالم الشهادة. كما إحنا نقول أنه من الممكن أن نفوس الأئمة عليهم السلام لهم مراتب بحسب القاعدة العقلية لهم مراتب أعلى من مراتب الملائكة. هذا بالنسبة للقاعدة العقلية. ما إحنا نشوف في الروايات المنقولة عن الأئمة عليه السلام ما هو المصرح بذلك، يعني فيه الصراحة بأن نفوسهم الكلية وهم النفوسهم القدسية لهم أعلى من مراتب. كما إحنا نقرأ في أدعية الرجب اللهم إني أسألك بما يدعوك به ولا تأمرك المأمونون على سرك كذا وكذا حتى يصل إلى هذا الفقرة. لا فقرة لا فرق بينهم وبينك، في بعض الأدعية لا فرق بينها وبينك، ولكن في نسخة الشيخ الطوسي في زيارات للشيخ الطوسي يقول لا فرق بينهم وبينك إلا أنهم عبادك، إلا أنهم عباده. وكما في بعض الروايات يقول نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. يعني هذا هو المسألة المهم، أنه كما في سؤال بعض الإخوان وسألوا أنه بس لا فرق بين الله وبين العلماء، لا حاشا لله لهم من هذا الانتصار ومن هذه المسألة. الأئمة عليهم السلام مثل سائر المخلوقات هم عبيد لله تعالى، هم عبيد لله تعالى، ولكن ليس المسألة بهذا الشكل. كما أن إحنا نشوف أن بين المخلوقات مراتب مختلفة، مثلا النبات يكون أعلى بحسب النشاط وحسب الرشد والبقاء و إبقاء الناس يكون أعلى من الجماد والحيوان أعلى من النبات والإنسان أعلى من الحيوان. يمكن أن يكون من البديهي أن يكون هذا المرتبة وهذا المراتب المختلفة يمكن أن يكون بين سائر الموجودة إذا موجودة. مرتبة الإمام عليه السلام وروح القدسي هو أعلى من سائر مراتب الخلق. وخب هذا من البديهي أن لمخلوقات الله تعالى مراتب مختلفة، يمكن أن يكون مرتبة أعلى من هذا، ويمكن لنا أن نصل إلى مرتبة هذه المرتبة. يعني كما أن الإمام عليه السلام له القدرة على تكون الأشياء وعلى خلق الأشياء بإرادة الله تعالى وبإذنه، مثل رد الشمس، مثل انشقاق القمر، مثلا تكليم الشجر، مثل المعاجز التي إحنا نشوف من شفنا وإحنا سمعنا من الأئمة وقرأنا بالكتب وكلها مزبوط ما لا شك فيه ولا خلاف، بل إحنا نشوف هذا المسائل من الأفراد المؤمنين المتقين في زماننا هذا. إحنا شفنا بعض هذا المسائل، فكيف لا يمكن للإمام عليه السلام أن يفعل هكذا؟ فكيف إحنا ننكر بالنسبة إلى الإمام هكذا؟ يعني إحنا حتى بالنسبة إلى علم الغيب إحنا نقول يعني هذا المسألة إذا من البديهي أنه كما إحنا نشوف المنام وفي الرؤية المسائل الآتية والله تعالى يخبرنا عن المسائل المستقبلة في الرؤية، كيف ننكر هذا المسألة بالنسبة إلى الإمام عليه السلام؟ كيف نقول الإمام عليه السلام مثل أفراد العادي وهو لا يعلم الغيب ولا يطلع على الغيب؟ ما هنا نسمع هذا ونشوف من الأفراد العادي حتى من الهنود، الهنود يفعلون هكذا والإمام لا يقدر أن يفعل.
يعني هذا واقعا أصحوك،
ماذا يقصدون بهذا المعنى واقعا؟ يعني هذا المسألة من المسائل البديهية. المسألة بالنسبة إلى الولاية التكوينية، الولاية التكوينية هو أنه ليس للعاقل دليل على تنافي ولاية الإمام عليه السلام مع ولاية الله تعالى. نعم، الباطل هو الذي يكون ولاية الإمام أو ولاية النبي في عرض ولاية الله تعالى، هو الباطل. يعني شنو؟ يعني أنه كما أن لله تعالى الولاية بالنسبة إلى خلق الأشياء وبالنسبة إلى تدبير العالم، للإمام عليه السلام ولاية بجنبه. هذا هو الباطل بطن وجدا، وهذا هو الشرك والكفر بالله تعالى. لا، إحنا نقول ولاية في العالم ولاية واحدة، هذا الولاية نشأ من الله تعالى، والله تعالى هذا لا أجرى في نفس الإمام عليه السلام، بس الذي يفعل الإمام عليه السلام هو نفس ولاية الله تعالى، ليس خارجا عنه تعالى، وهو لا يقدر أن يخالف الله تعالى. يعني الإمام عليه السلام أبي النبي وصل إلى مرحلة العبودية بحيث لا يشوف أصلا في نفسه شيء، أصلا لا يشوف في نفسه استغلال بالنسبة إلى إرادة الله تعالى، ولا يشوف نفسه بجنب الله تعالى، ولا يشوف أن إرادته إرادة استغلاليا في جنب إرادة الله تعالى. والآيات القرآن هو يشير إلى هذا المسألة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما كان لأحد منكم عنه حاجزين. يعني أبدا لا يقدر النبي أن يفعل ما هو يخالف لإرادتنا، ولو أراد ذلك لأخذناه باليمين. هذا وصل إلى مرحلة العبودية، يعني وصل إلى مرحلة الذي يكون قدرته قدرة الله تعالى. أصلا فيه هذا القدرة واحدة. يمكن مثلا لهذا من باب المثال، أنا هذا اليد يمكن أن يدعي أن قدرتي أقوى من اليد، من قدرة التي في اليد الأخرى. لا يمكن. ليش؟ لأن هذا القدرة في اليد والقدرة التي في هذا اليد كلها القدرة الواحدة المنتشرة في الإنسان، هذا هو القدرة الواحدة، ولا يجوز له أن يدعي أن قدرته أقوى منه، أو أن القدرة التي في اليد يكون أقوى من القوة التي في الإنسان، لأن القوة في الأذن وفي العين وفي الرجل وفي كلها ناشئة عن قدرة واحدة. هذا القدرة الواحدة انتشرت إلى الأجزاء، بعضه في هذا اليد وبعضه في هذا اليد، وكل مرتبط إلى النفس، والنفس هو المدبر الوحيد لاستعمال هذه الأجزاء والاستعمال هذه الأعضاء من البدن في كل ما يريده أن يستعمله ويستفيد منه. نعم، هذا لا يمكن لكل شخص أن يقول أن ولاية التكوينية بالنسبة للإمام هو مقابل للولاية التكوينية بالنسبة إلى الله تعالى. هذا كفر بالله تعالى، وهو لا يكون هناك إلا ولاية واحدة، لا يكون هناك إلا قدرة واحدة. هذا القدرة كما أنه لا يكون إذا مثلا جناب إسرائيل أو ملك الموت إذا يقول أنا قادر على قبض الأرواح في جنب إرادة الله تعالى، الله تعالى يكلوه وقال أسكت، ليس لك قدرة على أن مثلا تقوم أمامي وتفعل ما جوا تحكي هكذا. لا، إذا يريد الله تعالى يأخذ منه هذه القدرة، وإذا يريد الله تعالى يعطي له هذه القدرة، والإمام له هكذا. الله تعالى إذا يريد يعطيه هذا القدرة، والله تعالى إذا لا يريد يأخذ منه هذا القدرة، وإنه نقول هكذا هذا هو إرادة الله تعالى. والإمام لا يقول خلاف ذلك، والإمام عليه السلام يقول أنا عبد من عبيد الله تعالى، والنبي يقول أنا عبد من عبيد، أشهد أنك إحنا نقول في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني مقام العبودية هو أعلى من مقام الرسالة، عبده ورسوله، هذا هو المقصود. إذا يصل شخص إلى مرتبة العبودية يصل إلى مرتبة الولاية التكوينية. يعني كما أن الإمام عليه السلام يفعل بالولاية التكوينية، العبد الذي يكون تحت سيطرة الإمام عليه السلام، الشخص الذي يكون مؤمن بوجود الإمام المهدي ويكون تحت ولاية الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي هو مسيطر على نفسه وهو يعطيه قوة بمثل ما الله تعالى أعطاه هذه القوة. يعني هو يفعل مثل ما هو يفعل. يعني الولي الشخص الذي وصل إلى مرتبة الولاية مرتبة العبودية يمكن ولا يفعل هكذا، ولكن له القدرة على رد الشمس مثل ما أن أمير المؤمنين عليه السلام له القدرة على رد الشمس، له القدرة على انشقاق القمر مثل أن النبي له القدرة على انشقاق القمر، وكذلك هي يفعل على طريق المصلحة. نعم، وكثير من هذه المسائل احنا شفنا حتى من الافراد الذين لم يسوا الى هذا المرحله، احنا شفنا منه الكرامات وفي الكتب موجود. انتم لم تقرؤوا في الكتب بالنسبه الى شخص صالح عابد ومتقي كان يدعو لله تعالى. انا قرات في بعض الكتب انه كان من المتقدمين بعض الصلحاء وبعض الاولياء، وشخص جاء الي وقال اني ليس لي ولد، وأني عملت عملية في مرتي، والأطباء أخرجوا الرحم من بطني، ولهذا يعني أقوام المرأة رجوا إلى هذا الشخص العالم وقالوا هذا الزوج يريد أن يطلقها، وقال من هو لا ينجي ولدا من هذا المرأة لأنه أخرجوا يعني أخرجوا الرحم من بطني. وما ظنه؟ قال الله تعالى يعطيكم ابن. قال هذا ليس له رحم أبدا، أنت تطلب مني الرحم أو تطلب مني ابن؟ أنت تطلبون مني ابن؟ والله تعالى يأتي. وبعد 6 أشهر الله تعالى أعطاهم ابن وسموه بعلي، والآن هو موجود في مشهد. يعني هذا الشخص الآن هو موجود في إيران في مشهد. هذا من دعاء هذا الشخص، ما أنه ليس لأمه أصلا رحم أبدا، كيف يمكن؟ هذا هو الإحياء. نعم، هذا هو الإحياء. الأطباء ماذا يقولون في ذلك؟ هذا معجزة أو غير معجزة؟ معجزة. الآن هو موجود، الآن هو في إيران موجود في مشهد والسكن بمشهد. وهذا المسألة الأطباء في مشهد من رفقائنا هو نقلوا إلي هذا المسألة أمام السيد الوالد، وكانوا يشوفونه، والآن هو هذا هو المعجزة. خب النبي أو الإمام لا يقدر على الإحياء، إذا نشوفه هذا ليس هذا مسخرة؟ وكثير من هذا القصص إذا موجود، كثير من هذا القصص. هذا الشخص الجليل الآن ألف في أحوالي كتاب، يعني دون في أحوالي كتاب لا أدري وترجم بالعربية لا، ولكن بالفارسية موجود هذا الشخص، وكثير من أفراد من أمثال هكذا. والقصص التي إحنا سمعنا من السيد القاضي هو من هذا القبيل، والقصص التي إحنا سمعنا من كثير من العازم من العلماء والأولياء من هذا القبيل. خب الله تعالى جعل فيهم هذا المسألة عادية وبسيطة بالبساطة. الله تعالى جعل فيهم هذا القوة وهذا القدرة، والله تعالى جعل في الأئمة عليهم السلام أعلى من ذلك، الأئمة مسيطرون على هذا. هذا مسألة بسيطة. نعم، هذا بالنسبة إلى الولاية التكوينية. وأما بالنسبة إلى علم الغيب هذا أسهل من قضية الولاية التكوينية، لأن الولاية التكوينية له شؤون مختلفة بالنسبة إلى القدرة وبالنسبة للفعال في الخارج وبالنسبة. وأحد هذه الشؤون هو عبارة عن اطلاع الإمام عليه السلام أو اطلاع الشخص بالحوادث وبالمسائل الخارجية، هذا أسهل منه. وكما يشير إليه في الآيات الشريفة أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مطلعين على المسائل الغيبية، وأن النبي عيسى على نبيه وآله وعليه السلام كان يعلن كان يخابر الأفراد بأنهم ما يدخلون في بيتهم ما يكون في نفوسهم وما يدخلون في بيتهم. والآية يصرح بأنه لا يعلم الغيب إلا هو إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يده ومن خلفه رصدا. ويصرح بأنه الله تعالى يعطي هذا القدرة لشخص آخر مثل الرسول من غير ذلك. والآيات التي يمكن أن يستدل بها على نفي العلم بالنسبة إلى الإمام عليه السلام أو بالنسبة للشخص الآخر، الآية التي يشير بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل سائر الأنبياء ومثل سائر أفراد البشر من أفراد البشر. إن نحن إلا بشر مثلكم. إن نحن إلا بشر. نعم، ولكن احنا قلنا في الجلسات الماضية البشرية لا تخالف هذه الأمور، كما أن الملائكة ومع أنهم من الملائكة ومن عبيد الله تعالى يكون لهم هذه القدرة وهم اطلاع على الغيب، أن البشر لا تخالف البشرية هو مسألة خارجية مسألة مادية، ولكن المهم أن الله تعالى يعطي لهذا البشر القدرة، وبحسب هذا القدرة هو يقدر أن يشوف أمامه، أن يشوف مستقبله، أن يشوف ماضيه. وفي بعض الآيات أيضا تصريح بهذا المسألة، كما يقول في سورة ظاهرا في سورة إبراهيم يقول قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا قال تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأعطونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا هو المهم، والله تعالى من عليه ولم يمن علينا، ولازم علينا أن نطلب من الله تعالى يمن علينا. نعم، هذا هو المهم. إن نحن إلا بشر مثلكم، نعم ما في مشكلة، يعني في هذا المسألة هذا المسألة مزبوط، ولكن يمن علينا بحسب إعطائه هذا القدرة، ولكن يمن علينا بحسب إقداره لنا لهذا المرتبة، الاطلاع على الغيب، الاطلاع على الوحي، الاطلاع على المصائل التكوينية. وبهذا المعنى يمتاز النبي ويمتاز العامة عنا. النبي له القدرة على الإخبار عن المصائل العاطية والاطلاع على الغيب، وليس لنا هذا القدرة، ولا بد لنا من الوصول إلى هذا المرتبة. كما أنه في الروايات مزبوط أنه ليس هذا المسألة بالنسبة إلينا فقط، بل كل من شيعتنا من يطيعنا ويتبع سبيلنا الله تعالى يوفقه لذلك. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو بقيتم على هذه الحالة لرأيتم ملكوت السماء، لا 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 تشوف لا ترون ما أرى ولا تسمعون ما أسمع. لو بقيتم على هذه الحالة، حالة المراقبة وحالة التفكر، كما يشير شخص جاء إلى النبي ويقول يا أيها النبي، لماذا إحنا إذا كنا جالسين عندكم إحنا نسمع نصائحكم وإحنا نتفكر في كلامكم كأننا إحنا منعزلين عن هذا العالم، من عالم المادة وعالم الشهوات وعالم الدنيا، وكأننا إحنا نطير في السماء، كأننا إحنا لسنا على العرض، كما إحنا نشوف أنفسنا في الجنة، وإذا نخرج من حضرتكم ونشوف بعض الأشياء المادية والشيطان يسيطر علينا يمحو هذه الحالة ونكون منعزلين عن هذا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على هذه الحالة، لو بقيتم على، يعني لو تحافظون على المراقبة، لو تحافظون على المراقبة ولو تغمزون عيونكم عن كل شيء ما هو مخالف لرضا الله تعالى لترون ما أرى ولتسمعون ما أسمع. أو في بعض الروايات يقول من أخلص لله عمله 40 صباحا أجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هو الوصول إلى هذا المرتبة، العربانيات كم هذا المسائل التي خب الأولياء والعرفاء كانوا ينصحون تلامذتهم بالعربانيات، هو هكذا، يعني كثير من الروايات ويشير إلى هذا المسألة. بس ليس هذا المسألة بس يختص بالأنبياء يعني يختص بالأئمة عليهم السلام، لا، كل من كان عند ولاية الإمام عليه السلام ويطيعه ولا يخالفه ويقوم بواجبه ويقوم بما هو رضا الله تعالى، يقول بما هو الدستور والبرنامج عنهم، البرنامج الذي يصل الإنسان إلى المراتب العالية ويصل إلى هذا المرحلة. إلا نمرغ في الكتب عن أحوال سلمان ووصل إلى مراتب العالية من الإيمان، وأصحاب النبي كانوا يشوفون من سلمان ما هو من الكرامات أو ما هو من المعجزات ما يعجبهم من سلمان، وسلمان من أصحاب العلم. إحنا لم نقرأ من الكتب بالنسبة إلى أصحاب العلم عن الإسلام بالنسبة إلى جابر بن يزيد الجعفي، نعم، كان في زمن الإمام الباقر عليه الصلاة. جابر بن يزيد الجعفي من أعظم أصحاب العلم وأصحاب السر للإمام الباقر عليه الصلاة، بعض أصحاب الإمام عليه السلام كان عند الإمام عليه السلام وكانوا يحشون أن المسائل العاد وكان وبعض والجابر جابر الذي كان بجنب الإمام عليه السلام وبعض قال يا ابن رسول الله الحمد لله إحنا كنا بالليل مستفيدين من جناب جابر الذي كان في بيتنا وكان تكلم عن المشاة وإحنا استفدنا منه كثير. والشخص آخر لا وجابر كان في بيتنا بالليل وإحنا استفدنا. والشخص الثالث قال لا كان بالليل جابر في عنا وإحنا استفدنا منه. والتفت الإمام الباقر إلى جابر وقال لا تفعل هكذا. ليش هذا من أصابنا؟ في لحظة واحدة كان عنده أربع محلات أو أربع بيوت من أصاب الإمام عليه السلام في لحظة واحدة. ليس هذا خلق الأبدان؟ هذا في الروايات موجود في الكتب موجود. ولكن الإمام عليه السلام قال لا تفعل هكذا الناس لا يقدرون عليه. وهذا كيف الولاية تكوينية شو؟ وهذا غير الولاية التكوينية. ولكن من حيث أنه كانت سيطرة الإمام وولاية الإمام الباقر عليه السلام الله تعالى من عليه بهذا النعم ووصله. وليس هذا كرامة بالنسبة الكرامة بالنسبة إلى جابر هو المعرفة لا هذه الأشياء. هذه الأشياء لازم لهذه المراتب. نعم كل من وصل إلى هذه المرتبة الله تعالى يمنعه. مثل أنتم مثلا تسبون إلى بيت صديقكم لزيارته ولقائه وهو يقدم لكم الشاي ويقدم لكم الفاكهة وكل شيء. ليس المقصود أكل الفاكهة والفاكهة في بيتكم إذا موجود ولكن المقصود زيارة الإخوان واللقاء الإخوان. ولكن مع ذلك كل هذا المهم بالنسبة إلينا معرفة الله تعالى والمسألة المهمة كما سألوا بعض الإخوان في هذه الأيام هل هذه المسائل يعد كرامات ومثلا لازم إحنا نعتقد بأن هذا الكرامات لازم أن يكون لا شخص لا مش لازم أبدا. المهم بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى مراتب الكمالية هو المعرفة الله تعالى وهو المعرفة بالتوحيد فقط. ولكن لازم لهذا المسألة السيطرة والولاية على هذا المسائل وهذا الأشياء وهو على حسب المصلحة التي يشوف من الله تعالى يفعل في بعض الأحيان ولا يفعل في بعض الأحيان على حسب المصلحة من الله تعالى. فعلى هذا قضية الولاية التكوينية يكون مسألة بسيطة من أبسط المصائب ومسألة بديهية من أبده البديهيات. وكذلك المسألة بالنسبة إلى علم الغيب واطلاع الإمام وكذلك اطلاع سائر الأفراد كما إحنا نشوفه وكما إحنا نسمعه وكما إحنا نقرأه في الكتب. وهذا الموارد كثير. هذا المجمل الكلام بالنسبة إلى مسألة ولاية التكوين. وإن شاء الله إن الله تعالى يوافقنا أنا بسبب تأليف رسالة بسيطة ورسالة منبسطة بالنسبة ومشروحة بالنسبة إلى قضية الولاية التكوينية إن شاء الله في ضمن شرح الحديث العنوان البصري إن شاء الله. الله تعالى يوفقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاة على محمد وآل محمد.
أنا خرجت من نفس البشرية فعلى هذا لا أطلب من الله تعالى غير ما هو فيه رضا. أنا أطلب من الله تعالى هذا العيش هذه الحياة البسيطة.
ولكن سيدنا هو لم يربط استكثار الخير
من ناحية مثلا
لم يربطه بأنه هو من نوعكم. لم يقل أني لو كنت مثلكم طامع نعم أو أنني لم أصل الكمال. نعم لو كنت أعلم الغيب
ولو كنت أعلم الغيب هذا ما إحنا نفهم أنه نعلم بالبديهية أنه يعلم الغيب. إحنا نعلم بالبديهية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول مثلا في الآية سألوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق ما أعلم منكم بطرق.
نعم
هذا ماذا نجيب إحنا إذا نقول هذا نسأل هذا السؤال عن أمير المؤمنين عليه السلام أنت أعلى من النبي أو النبي أعلى منك؟
أكيد النبي
أعلى منك. أنت تقول أني أخبركم إلى يوم القيامة فما تجيب عن هذا الآية؟ يعني أنه من حيث أنه بشر لو الله تعالى يغدو على إلى سكتة ومن حيث أنه كان النبي وخرج عن هذا المسألة وكان له ألغة خاصة واعتبار خاص.
يعني هناك لو ضمنية في الكلام أنني لو أنني بشر وأعلم الغيب لست
نعم أحسن
ولكن هنا في رواية في الآية أخرى من حيث الجمع بين هذا الآية وبين الروايات الأخرى يكون ولكن الله من يمن على من يشاء من هذه الناهية إحنا نفهم أنه نعم إلا من ارتضى من رسولنا هذا صريح هذا صريح إحنا نفهم المقصود من هذا الآية.
طب هذه آية إلا من ارتضى من رسول تحديدها بالرسول كيف نفهم لغيره؟
إحنا إلا من ارتضى من رسول يعني فإنه يعني رسول الذي هو يعني مبؤوس من قبل الله تعالى.
طب الإمام ماذا؟
الإمام هو المبؤوس ولكن من غير السلام هو مبؤوس من الله تعالى.
الإمام رسول يعتبر؟
نعم ولكن ليس له شريعة خاصة.
نعم.
يعني الله يعني الإمام عليه السلام وملحم من عند الله تعالى.
سيدنا هل في مجال أنا كنت أود أن أسألكم
إن شاء الله بعد الأسبوع
بعد ما ترجع من بيروت
إن شاء الله
شكرا
بالنسبة للعنوان الرسول هناك أيضا نص صريح ولكن كان في كلام متعدد إلا خصوصا المسلم في هذه قد تقولون أنه يدخل العلم من خلال الحديث لكن تقول العقل أيضا نحن لا نقرأ هذه الحديث مثلا تقول هذه الحديث التي تتحدث عن هذه الإقرارات المعاملة أو هذه المعجزات المعينة وهذه الحوادث التي تكتبها في كتب غير المسلم هذه ليس صحيح
إذا إحنا لا نقبل هذا الحديث مع أنه كان موثق لابد إحنا نأخذ كل الحديث أحاديث العبادات وكل هذه الأشياء.
لا مثلا عفوا بالنسبة لأحاديث العبادات قد يقولون أن عندنا جملة من الروايات صحيحة وعندنا جملة من الروايات غير صحيحة
وهذه الروايات التي معتمدة الموثقة يكون هذا الأحاديث أحسن بمراتب من هذه الروايات أما أنه متضاف
يكون عندنا جملة من الحديث من الحديث لكن هذه الروايات بالنسبة للمعاجز وبالنسبة للروايات الأمة وتصرف الأمة قد يأخذها البعض لنحو استهزاء وهذه مكتوبة في الكتب وما قيمة هذه الكتب أنتم تقولون أنه في الكتب أنتم تقولون نحن رأينا هذه اللغة يعني لا يتقبل الأخ الذي يجمد على الأدلة الدقيقة
الأدلة الدقيقة المعتمد بالنسبة للكتب بالنسبة لرواياتنا والقانون الكلي الأصولي بالنسبة للرواية بالنسبة إلى كل شيء نحن إذا نعتمد على الروايات الموثقة لازم علينا أن نعتمد على هذه الرواية وإذا لا نعتمد على الروايات وإذا ومع ذلك إذا كان الروايات موثقة مع ذلك إحنا نرفضه لازم علينا أن ننفذ كل شيء لأنه في جميع العبادات في جميع المعاملات يمكن في بعض الأحيان يكون عندنا رواية واحدة على هذا ما إحنا نشوف أن في هذه الروايات ما هو أكثر سنداً وثاقةً واعتماداً وفي روايات لم نقول أنه وصل إلى حد التواتر حتماً هو وصل إلى حد إلى حد الكسرة وعلى حد التزعفر فعلى هذا والمهم بالنسبة إلينا أنه لازم أن لا يكون الرواية مخالفة لنص القرآن نص القرآن وإذا لا يكون ما إحنا مثلا نشوف أنه لا يكون في القرآن آية يصرح على أنه ليس الولاية التكوينية على الإمام عليه الصلاة ليس في القرآن موجود بل إحنا نفهم من الروايات في الكتب. احنا نقول هكذا، بس المهم بالنسبة الى التعارض بين الروايات وبين الكتاب انه يكون في الآية مصرحة لانه ليس ولاية تكوينية للإمام عليه الصلاة، ومع ذلك الرواية يدل على هذا. ولكن اذا كان الآية يسكت عن هذا المعنى ولكن يشير على مثلا هذا انه اطيع الله واطيع الرسول اولي الامر منكم، يعني ومثلا أولي الأمر الذي فسر بالأئمة عليهم السلام والله تعالى أدرجه في هذا، أو الله تعالى ولي وملائكة وصالح المؤمنين فإن الله والملائكة بعد ذلك زهير وصالح المؤمنين، يفسر أن هذا صالح المؤمنين بأمير المؤمنين عليه السلام. يعني وهذا يعني حتى السنة في كتبهم يعني هذا يفسر. فإحنا نفهم أن صالح المؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام، وأولي الأمر له شأن خاص من الإطاعة، يعني إطاعة، يعني الله تعالى أدرج هذه الإطاعة في جنب إطاعة الرسول وإطاعة الرسول في جنب إطاعة الله تعالى. فإنا نفهم عرزية الأئمة عليهم السلام مع النبي في الإطاعة، وكيف يكون مثلا الإطاعة يعني وأولي الأمر له شأن خاص من الإطاعة، يعني إطاعة، يعني الله تعالى أدرج هذه الإطاعة في جنب إطاعة الرسول وإطاعة الرسول في جنب إطاعة الله تعالى. فإنا نفهم عرزية الأئمة عليهم السلام مع النبي في الإطاعة، وكيف يكون مثلا الإطاعة يعني الإطاعة من حيث أن لهم شأن خاص بالنسبة إلى مقام التشريع، لهم شأن خاص. فلهذا احنا نفهم من الآيات ان لله تعالى الاهتمام بشأن الأئمة عليهم السلام بهذا الشكل، والروايات اصلا يؤيد هذا الاهتمام. روايات يقول ان هذا الاهتمام لانه وصلوا الى مسألة ولاية تكوينه. فعلى هذا اي رواية ينافي كتاب الله تعالى؟ في اي رواية؟
لا يوجد عندنا رواية تنافي، لكن عندنا رواية تصرح ما لم يصرح فقط.
طب لم يصرح، وبإحنا كثير من الاعتقادات اعتقادات بالنسبة للمعاد أنا نفهم الروايات لا يكون في القرآن.
نقصد أن هذه الروايات حبذا لو يطرح تعرض على أساس أن فقه مثلا سندها صحيح ثم المولانا ستشرفون برسالة
إن شاء الله. نعم،
فحبذا لو يعرض هذه الرسالة نموذج أو نموذج من الروايات السنة التي تدلل عليها.
نعم،
يعني نحن حتى نبدأ نؤمن بكل هذا
النموذج. نعم،
على من
نعم صحيح
يمكن أن يتمسك بمسألة الروايات.
نعم مظبوط،
يعني يقول عادة عندما نتحدث بهذه المسائل فيقول أنتم طلبة، أنتم حزويون.
صحيح صحيح،
الحزوي لابد أن يكون مع الدليل،
يكون
أين دليلكم؟
نعم،
قلونا لنا أين دليلكم مثلا، أين الروايات، أين كذا. إذا قلنا لهم مثلا قرأنا في الكتب قال يعني صدق الله العظيم.
إن شاء الله إن شاء الله أنا أرسل لكم الروايات.
نعم،
إذا مثلا أرجع إلى قوم أرسل لكم بالضبط الروايات، السند المضبوط وكلهم حتى يكون الروايات أصلاً لا يمكن أصلاً المناقشة فيه من حيث السند ومن حيث الدلالة.
استفدنا كثيرا من الرسالة التي نقلها، مهمة جدا، لكن بيبقى مسألة تلطيف السند بالنسبة
للرواية. لا أنا لم أتعرض أصلا بالنسبة للرواية. نعم، ولا
أنتم تعرضتم لأصل الموضوع.
أصل الموضوع.
سيدنا
تبذلون علي بالصلاة؟ لا لا لا، اليوم لي واليوم الأمس أنا اليوم لكم.
سيدنا
لابد أن نقصر.
العبد هو ما ملك كذلك سيدي
ومولاي.
سيدنا
أنتم ثم أنا نستودعكم أنتم قبل ذلكم. نعم نصلي، ولكن أنا أستحي منكم أنتم.
في غيابكم أطلب منه يقبل، حتى في غيابكم لا يقبل.
اسمحوا لنا. سلمكم الله. لا أطلب من الله تعالى غير ما هو فيه رضا الله. أنا أطلب من الله تعالى هذا العيش، هذه الحياة البسيطة.
ولكن سيدنا هو لم يربط استكثار الخير
من ناحية مثلا
لم يربطه بأنه أنه هو من نوعكم، لم يقل أني لو كنت مثلكم طامع أو أنني لم أصل الكمال، قال لو كنت أعلم الغيب.
ولو كنت أعلم الغيب هذا ما إحنا ما إحنا نفهم أنه نعلم بالبديهية أنه يعلم الغيب. إحنا نعلم بالبديهية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول مثلا في الآية سألوني قبل أن تفقدوني فإني بتروح فما أعلم منكم بتروح.
نعم.
هذا ماذا نجيب؟ إحنا إذا نقول هذا نسأل هذا السؤال عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنت أعلى من النبي أو النبي أعلى منه؟
أكيد النبي أعلى.
النبي أعلى منه. أنت تقول أني أخبركم إلى يوم القيامة، فما تجيب عن هذه الآية؟ يعني أنه من حيث أنه بشر لو الله تعالى يغدو على إله سكتر، ومن حيث أنه كان النبي وخرج عن هذا المسألة وكان له ألغة خاصة واعتبار خاص.
يعني هناك لو ضمنية في الكلام، أنا لو أنني بشر وأعلم الغيب لسكتر.
نعم أحسن. لكن هنا في رواية في الآية أخرى من حيث الجمع بين هذا الآية وبين الروايات الأخرى يكون ولكن الله من يمن على من يشاء، من هذه الناحية احنا نفهم انه نعم الا من ارتضى من رسولنا. هذا صريح، هذا صريح. احنا نفهم المقصود من هذه الآية.
طب هذه آية الا من ارتضى من رسول تحديدها بالرسول كيف نفهم لغيره؟
احنا الا من ارتضى من رسول يعني فانه يعني رسول الذي هو يعني مبؤوس من قبل الله تعالى.
طب الإمام ماذا؟
الإمام هو المبؤوس ولكن من غير السلام. مبؤوس من الله تعالى.
الإمام رسول يعتبر.
نعم ولكن ليس له شريعة خاصة.
نعم.
يعني الله يعني الإمام عليه السلام وملحم من عند الله تعالى.
سيدنا هل في مجال؟ أنا كنت أود أن أسألكم عن البورصة والشراء والتعامل بالأسهم
إن شاء الله بعد الوقت
بعد ما ترجع من بيروت.
إن
شاء الله. شكرا
سيدنا. بالنسبة لعنوان الرسول هناك أيضا نص صريح، ولكن كان من كلام النطق إلا خصوصا في هذا العنوان العام. قد تقولون أنه مثل من خلال الحديث، لكن قد تقول الأعشاب أيضا نحن لا نقرأ هذه الحديث مثلا، تقول هذه الحديث التي تتحدث عن الأعراض هذه المعجزات المعينة، هذه الحوادث التي تتحدث في الكتب غير المستند.
إذا إحنا لا نقبل هذا الحديث مع أنه كان موثق، لابد إحنا نرفض كل الأحاديث، أحاديث العبادات وكل هذا.
لا عفوا، بالنسبة لأحاديث العبادات قد يقولون أن عندنا جملة من الروايات صحيحة ومن جملة من الروايات غير صحيحة.
وهذه الروايات التي معتمدة الموثقة يكون هذا الأحاديث أحسن بمراتب من هذه الروايات، أما أنه متضاف.
يكون عندنا جملة من الأحاديث. من الحديث
يعني
كلمات أنتم تقولون أن أصل الكتب، أنتم تقولون نحن رأينا هذه اللغة يعني لا يتقبل الأخ الذي يجمد على الأدلة اللطيفة
الأدلة النبوذة المعتمد بالنسبة للكتب بالنسبة لرواياتنا والقانون الكلي الأصولي بالنسبة للرواية بالنسبة إلى كل شيء. نحن إذا نعتمد على الروايات الموثقة لازم علينا أن نعتمد على هذه الرواية، وإذا لا نعتمد على الروايات وإذا ما مع ذلك إذا كان الروايات موثقة مع ذلك إحنا نرفضه لازم علينا أن ننفذ كل شيء لأنه في جميع العبادات في جميع المعاملات يمكن في بعض الأحيان يكون عندنا رواية واحدة على هذا ما إحنا نشوف أن في هذه الروايات ما هو أكثر سنداً وثاقة واعتماداً وفي روايات إن لم نقول أنه وصل إلى حد التواتر حتماً هو وصل إلى حد إلى حد الكسرة وعلى حد التزعفر فعلى هذا والمهم بالنسبة إلينا أنه لازم أن لا يكون الرواية مخالفة لنص القرآن نص القرآن وإذا لا يكون ما إحنا مثلا نشوف أنه لا يكون في القرآن آية يصرح على أنه ليس الولاية التكوينية على الإمام عليه السلام مش لأنه مثلا ليس في القرآن كثير من الأحكام في القرآن موجود حتى 99 كما أنا قلت ليس في القرآن موجود بل إحنا نفهم هذه الأحكام من الرواية في الكتب إحنا نقول هكذا بس المهم بالنسبة إلى التعارض بين الرواية وبين الكتاب أنه يكون في الآية مصرحة لأنه ليس ولاية تكوينية للإمام عليه السلام ومع ذلك الرواية يدل على هذا ولكن إذا كان الآية يسكت عن هذا المعنى ولكن يشير على مثلا هذا أنه أطيع الله وأطيع الرسول أولي الأمر منكم يعني ومثلا الأولي الأمر الذي فسر بالأئمة عليهم السلام والله تعالى أدرجه في هذا أو الله تعالى الله تعالى ولي وملائكته وصالح المؤمنين فإن الله والملائكة بعد ذلك ظهير وصالح المؤمنين يفسر أن هذا صالح المؤمنين بأمير المؤمنين عليه السلام يعني وهذا يعني حتى السنة التي بقبها يعني هذا يفسر فإحنا نفهم صالح المؤمنين